ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم نقف عند قرار البرهان بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية. جولة السودان أجرت لقاء مع الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ومع النقابيين والصحفيين، وأيضا نقف عند جهود وزارة الصحة بشرق دارفور بعد تسجيل الولاية لحالتين من حمى الضنك، وأيضا زيارة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض المانحين لولاية جنوب دارفور، ونختم جولتنا باجتماع اللجنة السياسية للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022. الحرية والتغيير ترفض الحوار المباشر مع الكتلة الديمقراطية كمجموعة وتتمسك بالتعاطي مع الأطراف الموقعة على السلام. مناوي يتهم المكون العسكري بتوجيه الآلية الثلاثية بعدم الجلوس مع الكتلة الديمقراطية والاكتفاء بحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. الواثق البرير يكشف عن تقدم مستمر في العملية السياسية ويتهم جهاد بافتعال العنف لعرقلتها. مناوي يدعو المجلس المركزي للحرية والتغيير للحوار المباشر ويرحب بفتح نوافذ الحوار بين الطرفين. كيان يحمل اسم مركزية لجان المقاومة في أم درمان القديمة ويعلن موافقته المبدئية على مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري. الواثق البرير يرحب بحذر بقرارات البرهان الخاصة بتجميد النقابات ويكشف عن جوانب إيجابية وأخرى سلبية. القيادة النقابية محجوب كناري: قرار البرهان بتجميد الاتحادات والنقابات خاطئ وتدخل في شؤون الحركة النقابية. الصحفي أشرف عبد العزيز: قرارات البرهان بشأن النقابات تأتي في إطار تهيئة المناخ للعملية السياسية ويحتاج إلى خطوات إضافية. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن تسير مليونية 30 أكتوبر إلى مقر البرلمان في أم درمان. مقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات بين اللاجئين والمجتمع المضيف في معسكر كاريو بمحلية بحر العرب في ولاية شرق دارفور. النازحون بمعسكر النيم بولاية شرق دارفور يشتكون من تردي الخدمات الصحية في المعسكر ويكشفون عن حالات تزايد عدد حالات الاغتصاب وسط الطفلات العاملات. بدء حملة التقصي ومكافحة الناقل في ولاية شرق دارفور بعد ظهور حالتي إصابة بحمى الضنك. حملة للوقاية والعلاج من البلهارسية بولاية جنوب كردفان لمدة 3 أيام تستهدف الأطفال. تتريس وإقلاق شامل لطريق ود البشير حدادا على روح الشهيدين محمد نادر فابلوس ومحمد عمر عبد اللطيف. متحدون ضد الانتهاكات تنظم وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم تنديدا بقتل المتظاهرين السلميين. ولاية الخرطوم تكشف عن وجود ما لا يقل عن 3541 مشرد بالولاية. الملك عجيب الهادي علي ناصر رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم يعلن رفض التسوية والمبادرات الخارجية ويطالب بحكومة كفاءات. كان هذا الخبر الأخير في موجز الأخبار، وإلى جديد الملتقى، لكم تحياتي.
أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الاثنين قرار بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية، كما أصدر البرهان قرار بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. جولة السودان رصدت ردود فعل الإعلاميين والنقابيين والسياسيين. البداية مع الإعلامي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة للتعليق على هذا القرار. مرحبا أستاذ.
سيد رئيس المجلس السيادي، بشأن تجميد الاتحادات واللجان التسييرية التي كانت قد شكلت مؤخرا لا تبتعد كثيرا عن محاولة تهيئة الجو والمناخ لتحقيق الاتفاق السياسي المرتقب بين المكون المدني وبين المكون العسكري، خاصة وأن المكون المدني كان قد جار بالشكوى من عودة هذه الاتحادات مرة أخرى، وقال إنها محاولة لتمكين رموز أعضاء النظام البائد حتى يعودوا مرة أخرى عبر هذه البوابة، وأن البرهان هو الذي قام بذلك. فبالتالي يبدو أن الرجل يتعادل مراجعة هذه القرارات حتى يتسنى له تشكيل لجان تسييرية تختلف. هنالك أيضا المسألة المتعلقة برغبة المحامين، خاصة وأن هذه النغابة إذا عادت هذا يعني أنه جزء كبير من المسودة الذي قامت بإعدادها اللجنة التسييرية للمحامين قد تفقد نوع من شرعيتها، باعتبار أن تلك النغابة عادت واستولت على الأمور من جديد، وهي التي يحق لها أن تقوم بمثل هذه المبادرات. إذن هذه القرارات جاءت في هذا الإطار، ومن المؤكد أن هذه المرة تكون أكثر جدية وصرامة عن سابقاتها، وإن كان ذات سجل التنظيمات التي كانت تشغله أحد النساء هي جاءت مرة أخرى رئيسة اللجنة الجديدة، ولكن هذا لا يمنع مدام الأمر هو قرار سياسي. ولكن في إطار ما يتعلق بقوانين المهن هذا القرار في النهاية هو قرار غير سليم، وقرار كان المفترض أن يتخذ عبر القانون والقضاء، ولكن هذا هو حال البلاد. لا مناص إلا بإرجاع كل القرارات التي تم اتخاذها للانقضاض على الديمقراطية في 25 من أكتوبر الماضي. إذن هي خطوة جيدة يمكن الترحيب بها، ولكنها تحتاج إلى خطوات أخرى تؤكد وتعزز الثقة من المكون المدني تجاه المكون العسكري الذي كان قد عاد كل رموز النظام السابق إلى وظائفه، وهذا مؤثر بقدر كبير على الحركة.
ونبقى في ردود الفعل لقرار البرهان أمس بتجميد نشاطات النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية. والآن معنا الأستاذ كناري محجوب وهو أحد القيادات النقابية حول هذا القرار. مرحبا بك أستاذ.
الحاصل أنه ده الحل هو التجميد الثاني للبرهان للنقابات. الأول كان في 2019. التجميد ده ما صحيح، لأن النقابات لا تحل بقرار سياسي أو قرار إداري. النقابات تحل بطريقتين، بواسطة أعضاء يعني الجمعيات العمومية أو بالقانون. فده قرار خاطئ ابتداء تدخل من الدولة في شؤون النقابات. والشاهد أنه بالإضافة لأنه المسألة دي مقرنة في الدستور وفي قانون النقابات ذات وإلى آخره، الحكومة صادقت على اتفاقية 87 في سنة 1948 منظمة العمل الدولية، والاتفاقية دي صارت سارية من مارس 2022. ده واحد. اثنين، المأزق الوقع فيه الفلول إنه القرار بتاع أبو سبيح بإعادة الاتحادات والنقابات السابقة دخلوا في ورطة حقيقية، لأنه ما عندهم قواعد، وهم أساسا ما جوا بانتخابات وما عندهم سند يعني في القواعد بتاع النقابات دي اللي يقول لهم. فعشان كده لجأوا للمسألة بتاعت التجميد عشان البرهان أو الحكومة تعمل لجان بتاع التسيير معينة تعيين، واللجان دي تقوم باستلام المهام بتاع الاتحادات والنقابات دي، وتعمل انتخابات مخجوجة، تجيب حركة نقابية تكون تحت سلطة الدولة. ده باختصار شديد جدا. المسألة دي جات ليه؟ لأنه في كمية بتاعت إضرابات في يعني على مستوى العمال والمهنيين من جهة، وعلى مستوى أصحاب العمل التجار والمصدرين ورفن وإلى آخره. الفراغ الحاصل ده لا يمكن يستمر، لا بد انه يتملك، وهم دارين بلوه بالطريقه دي بتعيين لجان حكوميه، وده ما بيبقى. القرار ده لازم يتقاوم، وما يتقاوم بالتظاهر او بالوقفات الاحتياجيه او بغيره من الاشكال اي دي ممكن، لكن لازم يتقاوم بانه الناس في القواعد تقوم جمعيات العموميه وتنتخب نقاباتها وترجع الحركة النقابية إلى مكانة عالية.
و والآن نستمع إلى رأي دكتور الواثق البرير المتحدث باسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة يتحدث عن قرار البرهان عن تجميد النقابات والاتحادات المهنية وموقفهم من الحوار المباشر مع الكتلة الديمقراطية ورؤيتهم حول استمرار العملية السياسية في ظل استمرار العنف المتزايد. مرحبا بك دكتور.
أصلا نحن في إطار تهيئة المناخ للعملية السياسية كنا طالبنا بمراجعة القرارات الارتدادية اللي بتصدر عبر جهات عديدة ومنها المحاكم الإدارية. واضح إنه القرار نفسه كان معيب يعني في اتخاذ القرار بتاع إرجاع اللجان التسييرية لقوى الردة وقوى الإسلاموية دي. ونحن طالبنا إنه القصة دي لابد من معالجتها لأنه استمرار فيها بيوفر جو ملائم لزيادة الغبن وزيادة المظالم. يعني صدر القرار فيه إيجابيات كخطوة إيجابية، قطع الطريق أمام التنظيمات الإسلاموية دي تسيطر على النقابات، ولكنه لم يعيد إلى قوة الثورة. نحن في حزب الأمة بنتحدث بوضوح إنه النقابة للجميع ولكل حزبه، بالتالي ندعو لإقامة انتخابات نقابية مهنية واضحة في ظل قانون متوافق عليه من الجميع. احنا بندعو انه النقابات دي طبعا للجميع والاحزاب دي لكل حزب هو، فبالتالي بندعو الى يعني انتخابات يعني نزيهة، انتخابات يستطيع ان يمارس فيها النقابيين دورهم المنوط بهم. يعني
طيب بموجب القرار ده طيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ايضا حتكون مشمولة بالقرار، يعني موقفكم شنو من الحاجة دي؟
انا قلت لك هنالك ايجابيات وهنالك يعني في سلبية في القرار، انها هي لم ترجع القرار الى اللجان التي تكونتها ثورة ديسمبر، لكن تخصيص لنقابة المحامين اذا انت بتشير للموضوع بتاع المسودة المشروع، طبعا ما عنده علاقة مسودة المشروع الدستوري، عندي واجهت بشري وتم التعامل معه وتطويره والآن في مراحل متقدمة، الجميع أضافوا ملاحظاتهم تعديلاتهم يعني إضافتهم. نحن الآن ندرس هذا القرار في مؤسساتنا وحنصدر القرار المؤسسي خلال ساعات يعني، لكن دي الرؤية. نحن بالنسبة لنا القرار فيه إيجابية وفيه سلبية. إيجابيته قطع الطريق أمام تمكن الإسلاميين من السيطرة على النقابات التسييرية، ولكنه لم يرجع هذه اللجان التسييرية إلى القوة الثورية أو التي كانت تم تكوينها لإدارتها لحين قيام الانتخابات. بالتالي سوف ندرس الموضوع ده ونقول رأينا فيه بصراحة. بالنسبة لما يخص نقابة المحامين تحديدا أو النقابات الأخرى، حيكون طبعا قرارنا نحن حيكون شامل لكل القوى النقابية ولجان التسيير.
طيب لو انتقلنا لنقطة ثانية، الكتلة الديمقراطية دعت أمس المجلس المركزي للحرية والتغيير لحوار مباشر بدون أي ما وصفته بالإملاءات الدولية أو الإملاءات الأطراف المجتمع الدولي، تعليقكم شنو النقطة؟
نحن أول من دعينا لحوار سوداني سوداني، ونحن أول من تحدثنا عن توسيع القاعدة السياسية وسعينا فيها، وتم حقيقة اختراقات كبيرة بانضمام عدد مقدر من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة. بالتالي رؤيتنا هي واضحة لحوار سوداني سوداني وتوسيع الجبهة العريضة. الحديث عن تدخل أجنبي وما أجنبي ده حديث مردود، يريدون أن يعطلوا العملية السياسية. نحن ماضون في الرؤية بتاعتنا انطلاقا من منصة مسودة الدستور من لجنة تسييرية لنقابة المحامين، ومضينا إلى الإعلان السياسي ومن ثم رؤية للاتفاق الإطاري، وهذه كل هذه الاتفاقيات والإعلانات السياسية مفتوحة للجميع أن يشاركوا فيها. إن محاولة شق الصف السياسي أو شق الصف الوطني لن يجدي ولن يساهم في حل الإشكالية القائمة الآن.
يعني بمعنى انه انتم ما عندكم مشكلة في انه تقعدوا بشكل مباشر مع الكتلة الديمقراطية؟
نحن ما لا ابدا. اذا مقصود بالجلوس معهم ككتلة هذا كلام مرفوض. نحن الان يعني حقيقة توصلنا الى مجموعة قوى السياسية، اغلبية القوى السياسية الداعم للانتقال المدني والداعم للتحول الديمقراطي والنهي عن العسكر عن الـ عن الـ عن الـ السلطة المدنية، توصلنا إلى هذا الشكل المطلوب، وإن شاء الله ماضون إلى أن نكون الحكومة المدنية التي ينادي بها الشعب السوداني.
طيب إذا لم تجلس معهم ككتلة، يعني هل تقصد أن تجلس معهم ككيانات منفردة وأحزاب وحركات منفردة؟
هنالك تعقيدات طبعا بالنسبة للقوى المنضوية تحت اتفاقية جوبا، كلام واضح في الإطار الدستوري، وهنالك الآن 4 حركات موجودة ما عدا مني وجبريل، هم الذين ينأوا بنفسهم عن هذه العملية. كل القوى السياسية الأخرى وكل الموقعين في اتفاق جوبا وحتى التفاهمات المبدئية مع العسكر واضحة ماشية في الاتجاه الصحيح الذي سوف يصب في التحول المدني إن شاء الله الديمقراطي عما غريب. فبالتالي ليس هنالك مجال للتراجع أو الرجوع إلى خطوات تم تخطيها.
طيب الآن الملاحظ مع تطور العملية السياسية في تزايد في استخدام العنف واستخدام الأوبلين الذي أدى لمقتل شهيدين الأسبوع الماضي، في
نعم.
تقديرك هل ممكن أن تواصل القوى السياسية في العملية السياسية في ظل ارتفاع حدة العنف أو
نحن
ما دلالات العنف أيضا؟
نعم، نحن تحدثنا أيضا بوضوح عن لابد من تهيئة المناخ لإكمال هذه العملية السياسية. سوف لن تكتمل العملية السياسية في إطار العنف والعنف المضاد، على الرغم من أننا نعلم هنالك مجموعات تحاول إجعال العنف بطريقة أكثر لحدم هذه العملية السياسية، ولكن نحن أيضا ظلنا ننادي بتهيئة المناخ بإيقاف العنف وتوفير حرية التعبير للجميع وللتظاهرات السلمية ولإطلاق سراح المزيونين السياسيين ولتهيئة البيئة الإعلامية المناسبة لإكمال هذه العملية. بالتالي نحن برضو أيضا تصورنا واضح في كيفية البدء بهذه العملية السياسية.
وننتقل إلى ولاية شرق دارفور والتي سجلت حالتين بحمى الضنك. جولة السودان التغت جمال بكر إبراهيم مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور للوقوف على جهود الولاية لمكافحة حمى الضنك. مرحبا بك.
جمال بكر إبراهيم مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور. نحن في وزارة الصحة يعني تم اليوم اجتماع مع السيد الوالي في كل مجلس الأمنية وكل الوزارات ذات الصلة والمنظمات والشركاء، وذلك في إطار الاستعداد والاستجابة للوقاية من مكافحة أو الوقاية من مرض الضنك. كما معروف الضنك هو من الحميات النصفية الخطيرة بنقل بواسطة تبعوض الإيديس. نحن في وزارة الصحة مجرد ظهور الحالات في الولايات المجاورانة نحن يعني قمنا بخطة استعداد استجابة سريعة، وهذا اليوم اجتمعنا مع كل الجهات الرسمية حتى انه سايق في محاور عدة. المحور الاول هو محور التخصي للامراض اللي هو حاليا شغال بدعم من المنظمات والوزارة الصحة الاتحادية. المحور الثاني اللي هو محور مكافحة نوع الامراض واللي هو دور مهم اللي هو التفتيش المنزلي لبعوض الايديس وهو الناقل بالنسبة للمرض، تفتيش يتم من منزل لمنزل، وكذلك مستهدفين التوعية الصحية لكل المواطنين سواء كان عبر الإعلام أو عبر الهجام الجوار من منزل لمنزل، كذلك الرش بالنسبة للبيوت اللي فيها الحالات المؤكدة وحولها برضو ده مستمر الآن. أنا أتمنى إنه الجهات كلها تساهم سواء كان
والآن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث زار أمس وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمانحين، زاروا الولاية ووقفوا على مجمل الأوضاع الإنسانية بولاية جنوب دارفور وحاضرة نيالة. للمزيد حول هذه الزيارة معنا مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور صالح عبد الرحمن للمزيد حول هذه الزيارة.
جمعيتنا زوار يعني من الاي سي ار سي الصليب الأحمر الدولي، مكتب الفاشر ونيالة ومكتب جنيف والمانحين للصليب الأحمر، وكانوا في زيارة لتفقدوا الأنشطة التي تقوم بها المنظمة هنا أو الوكالة الصليب الأحمر في ولاية جنوب دارفور. في هذا اللقاء جوالي شكر الزوار وثمن بجهود التي تقدمها هذه المنظمة في ولاية جنوب دارفور، وكذلك يعني أشاد بكثير من الأعمال التي تقوم بها ومقترحات، وأعطى مقترحات لكثير من الأنشطة التي يمكن أن تضاف في المرات القادمة، وأن يعني تكون هي ديدن المنظمات الموجودة هنا في هذه الولاية. ونحن كذلك مفوضية العون الإنساني من جانبنا ثمننا على هذه المجهودات، وضحنا إنه نحن في استعداد إننا نقدم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات لهذه المنظمات كلها العاملة في هذه الولاية لكي تؤدي دورها وتقدم الخدمات لمجتمعاتنا المختلفة في الأماكن المختلفة. وكذلك يعني قمنا واشدنا بالدور الكبير تحديدا للآي سي آر سي في أنشطتها المختلفة بالتنسيق معنا التام في مفوضية العون الإنساني، وكذلك بالتنسيق بكل الوزارات ذات الصلة الموجودة هنا، وزارة الزراعة وزارة الهيئة القومية للمياه وزارة الصحة، كل الوزارات ذات الصلة. نحن نعمل في تناغم تام مع الآي سي آر سي، وتمنينا أنه يعني هذه الأنشطة تدوم، وهذه الأنشطة تمتد يعني لتشمل المناطق التي لم تصلها المنظمات. ولدينا حقيقة يعني مناطق كثيرة لم تصلها خدمات المنظمات، بالتالي احنا دعينا وتحدثنا معهم في ان تكون هنالك امتدادات لهذه الأنشطة، خاصة انهم عندهم يعني القابلية انهم يصلوا لأماكن كثيرة حتى لم تصلها المنظمات الأخرى.
ونختم جولتنا باجتماع اللجنة السياسية للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، ونستمع إلى بعض مخرجات هذا الاجتماع من رئيس اللجنة السياسية مني أركم الناوي حاكم إغليم دارفور.
وبرضو رحبت بالنوافذ التي فتحت ما بين أخواننا وأخواتنا في حرية وتغيير المجلس المركزي، وكذلك الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، ويجب أن نطور هذه النوافذ وبطريقة شفافة ومفتوحة وجلوس لإيجاد حلول دائمة لهذا البلد المنكوب. وبرضو في الحقيقة اللجنة والجلسة رفضت بأنه مخاطبة بأطراف السلام، ليست هنالك ما تسمى بأطراف السلام، ليس هنالك أجسام أو جسم يسمى بأطراف السلام، بل هنالك جسمين الأساسيين في الحرية والتغيير، هما حرية وتغيير المجلس المركزي وحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، والأطراف السلام منضوية منقسمة هنا وهناك. وبالتالي أي تسلية نحن ندعو من هنا لحوار مفتوح، ونطالب أخواننا برضو في أخواننا وأخواتنا في مجلس المركزي حرية وتغيير بأن نجلس معهم في الحوار مفتوح بعيد من تأثيرات الدولية، ومن ثم نجعل المجتمع الدولي فقط آلة للسند للسودان، وليست مجتمع الدولي الأساس، ومن ثم نحن نهرول وراء المجتمع الدولي. يجب أن نخرج من المأزق الضغط والمأزق الإملاءات إلى فضاء الوطنية، وطرح الأطروحات وطنية حرة ونزيهة أمام المواطنين وبطريقة شفافة. وفي الحقيقة الكتلة رأت أن خطورة مثل هذه التسوية سوف تأثر، أو يعني تنفيذ بتاعت الاتفاقية جوبا تتأثر، لأن الكتلة أقرت على تنفيذ اتفاقية جوبا وأقرت بدعم تنفيذ اتفاقية جوبا، لكن خاصة إذا طلعت مثل هذه النتائج في الأفق بالتأكيد تأثر تأثيرا سلبيا في تنفيذ اتفاقية جوبا، وخاصة الترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية حاجة مهمة جدا يا جماعة، المكون العسكري أو القطاع الأمني في السودان، القطاع الذي وجد عدد من انزلاقات والخلل وأصبح آلة للقتل والتشريد في الفترة الماضية بحكم السياسات، هذا القطاع إن لم يصلح وإن لم يتم إصلاحه فبالتأكيد فهو يصبح قاسم الزهر لاستقرار السودان أو لعدم استقرار السودان. الآلية الثلاثية علمنا أنه هنالك توجيهات مشت من المكون العسكري لآلية الثلاثية بأن لا تتعامل مع هذه كتلة، فقط تتعامل مع حركتين، حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. فبرضو واضح جدا من هنا أنه الذين يدعون بأنهم ضحايا الانقلاب فهم الآن يستمتعون ويتمتعون بامتياز المكون العسكري. فلذلك نحن نقول للآلية السودانية أو آلية الثلاثية عفوا الآلية الثلاثية هي آلية دولية وأقليمية وليست آلية سودانية، وبالتالي يجب أن لا تنصاع بتوجيهات من أي كتلة مهما كان هذه الكتل. ونحن من هنا نوجه للآلية الثلاثية أنه يجب في خلال الساعات القادمة يجب أن تجلس مع هذه الكتلة لتسمع منها وكذلك لنسمع منكم، فهذه الرسالة مهمة جدا لآلية الثلاثية، وإلا تفقد قيمة الآلية الثلاثية وتفقد قيمة التي نالتها من تفويت الدولي والإقليمي الذي كان يعني في الحقيقة تتمتع به. ونقول لكم السلام عليكم. وكان في سؤال ممكن 25 أكتوبر تعتبر جزء بسيط جدا من مشاكل التي وقعت بحكم الاستراكشرال ديفكت، بحكم خلل البنيوي حقيقي في السودان. هذا من جانب. من جانب الآخر نحن مع الحوار، نحن مع حل سياسي، نحن مع حوار وطني، فظلينا ندعو، وكثير جدا من الشهداء وقعوا بمئات أشخاص استشهدوا من أجل ذلك. ولذلك نحن مع الحوار وليس مع تسوية سرية تحت أسرة. نحن لم ندعم موقف 25 أكتوبر يوم من الأيام، والآن إن كان هنالك 25 أكتوبر فكل التاريخ وكل حادثة وكل محطة تغلق ما قبلها، والآن التسوية تمت تحت الظلام.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
الفرح الجميل نحن أبناؤك، أفي الحزن النبيل نحن أبناؤك، أفي الفرح الجميل نحن أبناؤك، أفي الحزن النبيل. ونغني لك يا وطني، حريق المسك في قلب الدخيل، ونغني لحريق المسك في قلب الدخيل. للجزارة حينما تشهد في مدفعه عبد الفضيل.